بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. لقاؤنا في هذه الحلقة سيكون بإذن الله مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة هذا البرنامج، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم
الله وبارك فيك.
حياكم الله. شيخ عبد العزيز، هذه الحلقة ستكون بإذن الله عن الصيام وعن المرضى، فهل من كلمة نستهل بها هذا اللقاء لو تكرمتم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سبق في حلقة مضت ما يتعلق بشأن الصيام وفضل صيام رمضان ووجوبه على المسلمين، وما يجب أيضا على المسلمين من العناية بحفظه وصيانته عما حرم الله عز وجل حتى يوفوا أجورهم كاملة. ومعلوم أن الإنسان يعرض له عوارض من المرض والسفر، والله عز وجل قد بين هذا في كتابه العظيم، فمن نزل به المرض وشق عليه الصوم فله يفطر ثم يقضي بعد ذلك، وهكذا من عنا له سفر لحاجة فلا بأس أن يسافر ويفطر ويقضي، وليس لأحد أن يسافر من أجل الإفطار والتحيي على الإفطار، هذا لا يجوز. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لما ذكر الصيام قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم العسر ولا يريدكم العسر، الآية. فالمؤمن يحاسب نفسه، وهكذا المؤمنة، فإن وجد أحد منهما مرضا يشق عليه معه الصوم والله يعلم أنه صادق فلا حرج عليه في الفطر، وهكذا إذا سافر لحاجة فإنه لا بأس عليه يفطر ثم يقضي بعد ذلك والحمد لله. نعم،
بارك الله فيكم. أول أنواع المرض ذلكم المرض الذي تفشى في كثير من المسلمين ونسأل الله لهم العافية، هو الفشل الكلوي. المصاب بهذا المرض يحتاج إلى الغسيل، والغسيل قد يكون في نهار رمضان، ويسأل كثير من المصابين بهذا المرض فيما لو أذن لهم الأطباء بالصيام، هل يؤثر غسيل الكلى على الصيام أو لا يؤثر؟
الأمراض متنوعة والمرضى أعلم بأنفسهم، فكل مرض يشق معه الصيام ويؤثر على المريض زيادة المرض أو تأخر البرء فإنه يجوز له الإفطار. فالغسيل الذي يحصل لأصحاب الكلى إذا كان هذا الغسيل يؤثر عليه لو صام فإنه له الفطر ولا حرج عليه. أما نفس الغسيل ويعطى شيئا دواء يخرج منه شيئا يضره ويبقي فيه شيئا ينفعه فلا أعلم ما يمنع من ذلك، إذا كان مثل حقن مثل الإبر التي يعطاها الإنسان لحفظ الصحة أو لإسكان المرض كالحمى أو لإخراج دم فاسد من فمه أو دبره، هذا لا يعتبر مفطرا له في هذه الحالة لأنه لم يتعمده، وإنما هو من جهة العلاج الذي تحفظ به صحته، فهو يعطى هذا لحفظ الصحة وسلامته من الهلاك، ويترتب على هذا العلاج من الإبر التي أعطاها خروج شيء ودخول شيء، فهو يدخل له شيئا طيبا ويخرج منه ما يضره بقاؤه. هذا هو الذي يتبادر من فيما نعلم من عمله في الغسيل. وإذا كان صومه في هذه الحال يضره في تأخير المرض وطول أجله أو زيادته فإنه يفطر ويتعاطى هذا العمل وهو مفطر، ولا حاجة إلى الصوم الذي يضره، والله به أرحم سبحانه وتعالى. هو القائل عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا هو المتبادل في هذه المسألة. وإذا قضى بعد ذلك احتياطا لإخراج هذا الذي يخرج منه ما نعلم بأس في ذلك. أما الذي يظهر والله أعلم أنه في هذه الحال شبه من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فلا قضى عليه، لأنه إن ترك العمل أضره الترك، وإذا رقي هذه الإبر التي تحفظ بها صحته خرج من هذا الشيء، كما قد يخرج من طريق الأسفل ويعطى مواد تجعله يصابه الاستسهال وخروج ما يضره من أسفل، هكذا خروج ما يضره من فوق من طريق القلب النزيف قلب الدم أو نحو ذلك، أو خروج من أسفل من أجل العلاج ما يضره إن شاء
الله. ماذا أيضا لو تكرمتم عن المصابين بالربو وهم يتعاطون الأكسجين، هل يؤثر هذا الأكسجين على الصيام أو لا؟
الفتوى صادرة في هذا بأنه لا يضر،
بأنه
مضطرون إليه وهو ليس بأكل ولا شرب ولا يشبه الأكل والشرب، وإنما هواء يعطيهم شيئا من الراحة، هواء فيه شيء من دواء خفيف يعطيهم شيئا من الراحة.
بارك الله فيكم. بالنسبة للمصابين بمرض السكر، ماذا يقول الشيخ عبد العزيز لمثل هؤلاء؟
هذا مثل ما تقدم.
نعم،
إن كان المرض يضرهم ولا يستطيع معه الصوم بل يشق عليهم الصوم بزيادة المرض عليهم والتعب عليهم تعبا كثيرا واضحا أو يسبب عدم برؤه فلهم الفطر. أما إن كان عاديا المرض معهم سواء صاموا أو لم يصوموا هو معهم لا يتغير عليهم ولا يضرهم، فالواجب عليهم الصوم لأنه مرض عادي لا يضرهم معه الصوم، فأشبه حال الهزالة وكبير السن الذي لا يضره الصوم. نعم.
بارك الله فيكم. ماذا لو احتاجوا تعاطي نوعا من الأدوية ربما يكون الإبر أو ما أشبه؟
أما الأكل فلا، حبوب أو شراب يفطر الصائم، أما إبر في العضل أو في العروق يحصل بها تخفيف الربو أو ما أشبه ذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن هذه الإبر فيما نعتقد وفيما نفتي به على البحث لا تعتبر أكلا ولا شربا وإنما هي علاج ودواء.
هل هناك فرق بين الإبر التي تؤخذ عن طريق الوريد أو الإبر التي تؤخذ عن طريق آخر؟
الصواب لا فرق في ذلك، الصواب لا فرق، وإن كانت إبر الوريد أبلغ لكن لا فرق في عدم الإفطار. أما الإبر التي تؤخذ للتغذية بدل الأكل والشرب يغذونه بها فهذه قامت مقام الطعام والشراب، فهي إبر تغذية متفطر من بعد أن تعطاها أفطر بها. نعم.
أهل الصرع ماذا يقول عنهم الشيخ عبد العزيز المصابون بالصرع؟
إذا صاموا وأصابهم الصرع في أثناء النهار مثل النوم
كالنوم
لا يضرهم، صومه صحيح.
طيب.
أما إذا غابوا عن العقرب غابت عقولهم يوما كاملا وهم من بقية مجانين لا صوم لهم ولا شيء عليهم ولا قضاء عليهم، فلو جن في آخر الليل أو صرع في آخره ولم يوفق إلا في الليلة الآتية فلا صوم عليه بخلاف الإغماء فإنه مثل النوم.
المصابون بالنزيف،
النزيف لا يضر أيضا.
نعم.
مصاب النزيف شرب بفمه أو من أسفل مستمر معه ليس باختياره فلا يضره مثل ما تقدم في أهل الغسيل.
كأهل الغسيل تماما.
نعم.
أفتونا عن صائم يقتل نهاره بالنوم ويحيي ليله بالسهر واللهو أمام عدة وسائل أو أمام عدة ألعاب، كيف تنصحون مثل هؤلاء لو تكرمتم؟
صومه صحيح ومجزي، لكنه فاته أجر عظيم في إضاعة الوقت فيما يضره، وعدم حفظ الصيام بالذكر والدعاء والقراءة وأنواع العبادات في النهار، وعظم حصل عليه إثم في الليل بما يتعاطاه من الملاهي، إذا كان يتعاطى الملاهي سماع الأغاني والملاهي وغير ذلك، ويفوته فضل النوم والراحة الذي يعينه على العمل في النهار. أما الصوم صحيح ولو سهر، لكن كان سهره على معصية أثم بذلك، وإن كان سهره على غير معصية كره له ذلك وفاته أجر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في النوم والاستعانة بالنوم على إحياء النهار بالعبادة والطاعة ونهي المسلمين ونحو ذلك.
بارك الله فيكم. ماذا يقول الشيخ عن الصلوات؟
الصلاة أمرها عظيم، وفي رمضان أشد وأعظم، إذا كانت في حق المسلمين فريضة في كل وقت وتركها كفر وضلال، وإن لم يحل وجوبها كما تقدم في أصح قول العلماء والتكاسل عنها من صفات أهل النفاق، ففي رمضان يكون أكثر، رمضان يكون أمر أعظم ويكون إثم أكثر، إذا تهاون بها في رمضان صار إثم أكبر، وإذا تركها بكلية مثل ما تقدم لا صوم له، لأنه يكفر بتركها كفرا أكبر نعوذ بالله لما تقدم في الأحاديث.
بارك الله،
نسأل الله السلامة. ومن هذا البلاء ما يفعله بعض الناس من النوم عن صلاة الفجر ولا يقوم إلا للعمل، هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يهمه إلا أمر الدنيا، فقد أضاع الفريضة العظيمة، إذا تعمد ذلك هو داخل في من حكم بكفره، لأنه تعمد ترك الفريضة إلى الضحى إلى بعد طلوع الشمس، فيكون بهذا قد تعمد تركها بكلية، فيعمه الحديث العهد اللي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولا عبرة بيكون الأكثرين من المتأخرين من العلماء والمشهورين قالوا بأنه كفر أصغر، لا عبرة بهذا، العبرة بالأدلة، العبرة بالنصوص، ومرد الناس النصوص كما قال الله سبحانه فإن تنازعتم فيه فردوه إلى الله والرسول، والتعلق بالرخص يفضي بالإنسان إلى ترك الدين بالكلية، فالواجب على المؤمن أن يحذر الرخص التي لا وجه لها ولا دليل عليها، والواجب عليه يأخذ لدينه بالحيطة ويحرص على سلامة دينه، ولا شك أن الصلاة أعظم واجب وأعظم فريضة بعد الشهادتين، فإذا تسهل بها فلا يشأ عنده بعد ذلك. ولهذا روى مالك رحمه الله عن نافع قال كان عمر يبعث إلى عماله أمرائه ويقول لهم إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وروى الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر النبي الصلاة يوما، يقول عبد الله بن عمرو ذكر النبي الصلاة يوما بين أصحابه فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، وهذا وعيد عظيم، ولم يقل إذا جحد وجوبه. قال بعض أهل العلم عند هذا الحديث إنما يحشر مضيع الصلاة مع فرعون وهامان وزير فرعون وقارون التاجر المعروف في بني إسرائيل، وأبي بن خلف التاجر في أهل مكة من كفار قريش، إنما يحشر مضيع الصلاة مع هؤلاء لأنه إن ضيعها من أجل الرياسة والملك والإمارة شابه فرعون الذي طغى وبغى بسبب الرياسة، فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، وإن ضيعها بأسباب الوظيفة والوزارة شابه هامان وزير فرعون الذي طغى وبغى بأسباب وظيفته، فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، ولا تنفعه هذه الوظيفة ولا تجيره من النار. وإن ضيعها بأسباب المال والشهوات أشبه قارون تاجر بني إسرائيل الذي قال الله فيه في كتابه العظيم إن قارون كان من قوم موسى بغى عليهم الآية، وقال بعده فخسفنا به وبدار الأرض. فهذا الرجل شغل بأمواله وشهواته وعصى موسى عليه الصلاة والسلام واستكبر عن اتباعه وبغى، فصارت العاقبة خسف الله به الأرض وبماله جميعا، خسف الله به وبدار الأرض، هو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة عقوبة عاجلة غير عقوبة النار نعوذ بالله. فالذي ضيع الصلاة بأسباب المال والشهوات يكون شبيها بقارون فيحشر معه إلى النار يوم القيامة نسأل الله العافية. والرابع الذي ضيعها بأسباب التجارة والبيع والشراء والأخذ والعطاء، شغل بالمعاملات والأخذ والعطاء والنظر في الدفاتر وماذا على فلان وماذا أدى فلان حتى ضيع الصلوات. فهذا أشبه أبي بن خلف تاجر أهل مكة من الكفرة فيحشر معه إلى النار يوم القيامة نعوذ بالله. وهذا لا شك أنه وعيد عظيم ويدل على كفر من ضيعها نعوذ بالله. نعم
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، عن التراويح وتلاوة القرآن وختم القرآن خلال هذه الصلاة وخلال هذا الشهر المبارك، هل لكم من كلمة حول هذا لو تكرمتم؟
لا ريب أن صلاة التراويح قربة وساعة وعبادة عظيمة مشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ليالي للمسلمين، قام بهم ليالي ثم خاف أن تفرض عليهم فترك ذلك وأرشدهم إلى الصلاة في الوجود. ثم لما توفي عليه الصلاة والسلام وأفضت الخلافة إلى عمر بعد الصديق ورأى الناس في المسجد يصلونها أوزاعا، هذا يصلي نفسه وهذا يصلي لرجلين وهذا يصلي لأكثر، قال لو جمعناهم على إمام، فجمعهم على إمام وصاروا يصلون جميعا. واحتج على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا وحسابا غفر له من تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا وحسابا غفر له من تقدم من ذنبه. واحتج أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي، وقال إنه انتهى الوحي وانقطع الخوف بعد موته صلى الله عليه وسلم، لا يخاف من الفريضة، فصلها المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليالي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلوها مع عمر في عهد عمر واستمروا بذلك جماعة. والأحاديث ترشد إلى ذلك، ولهذا في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. فدل ذلك على شرعية القيام جماعة في رمضان، وأنه سنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه بعده عمر بن الخطاب ومن بعده. وفي ذلك أيضا مصالح كثيرة من جمع المسلمين واستماعهم لكتاب الله وما قد يقع من المواعظ والتذكير والاتصال من بعضهم لبعض واجتماع بعضهم ببعض في هذه الليالي العظيمة، فكل هذا يسبب خيرا كثيرا. وكذلك دراسة القرآن في الليل والنهار من أفضل القربات، فأن السلف إذا دخل رمضان أقبلوا على القرآن وتركوا الحديث والتفقه حلقات العلم، هذا هو الغالب على السلف. فينبغي للإيمان للذكور والإناث أن يشتغلوا بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وتعقلا ومراجعة لكتب التفسير وغير هذا من وجوه التعلق بالقرآن والعناية في القرآن. وإذا سمعوا درسا في المسجد أو راجع بعض المسائل العلمية لا منافاة، لا حرج في ذلك، لكن ينبغي يكون العناية أن تكون العناية بالقرآن في رمضان أكثر كما فعله السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا الإكثار من القراءة حتى يختم مرات كثيرة. كان بعض السلف يختم في كل يوم وبعضهم في ثلاث، لكن الأفضل أن لا يكون أقل من ثلاث، هذا هو الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عبد الله بن عمرو، أرسله ليختم بسبع ثم طلب الزيادة فقال إلى ثلاث، فالأفضل أن تكون الختمة في ثلاثة أكثر حتى يطمئن حتى يقرأ بترتيل وعناية وتدبر. وبعض السلف رأى أن هذا في الجملة، لكن في أيام رمضان ولياليه لا مانع من الختم أقل من ذلك، ولكن التقييم بالحديث والأخذ بالحديث أولى ولو في رمضان. إذا ختم 10 مرات في رمضان أو 9 مرات أو 8 هذا خير كثير مع الهدوء والطمأنينة والترتيل والعناية، والإنسان له حاجات أخرى. ثم الإكثار من الختمات قد يفضي إلى الهذرمة والسرعة والعجلة والمباهاة في الختمات، فيخشى على الناس من هذا الشيء، فالركون والهدوء حتى لا يقع شيء من الخلل في القراءة، وحتى لا يقع شيء من المباراة للرياء والسمعة، فينبغي أن يكون الختم لثلاث فأكثر حتى يقرأ قراءة واضحة متدبرة ويعتني بمعانيها ويراجع ما أشكل عليه، هذا هو الأولى والأفضل حتى ولو في رمضان. نعم،
بارك الله فيكم. يحرص كثير من الأئمة سماحة الشيخ على أن يختم القرآن في التراويح وفي التهجد،
هذا لأجل سماع الناس جميع القرآن، يتيسر يسمع جميع القرآن حيث يكون كل ليلة فيها جزء أو أقل من جزء، لكن في العشر الأخيرة يزيد حتى يختم القرآن ويكمله، هذا يكون أفضل، يتيسر من دون مشقة. وهكذا دعاء الختم يدعو بهم حتى يؤمنوا، كان السلف يفعلون ذلك، فإذا فعل ذلك فلا حرج. وقد عقد العلامة ابن القيم رحمه الله بابا في كتابه دلاء الأفهام في الصلاة والسلام خير الأنام، وذكر في ذلك حال السلف في عناية ختم القرآن.
نعم،
نعم،
بارك الله فيك.
الله الجميع.
اللهم امين. الذين لا يتمكنون من الختم يشعرون بشيء من الألم، سماحة الشيخ ماذا يقول
لا لهم؟ حرج في الألم، في هذا واسع.
طيب،
إن ختم فهو أفضل حتى يسمع الناس وحتى يفوز بالأجر العظيم في هذا الشهر الكريم، وإن حال حائل ولم يتيسر له الخاتم وهو إمام، إما لأجل الرفق بهم لأنهم أصحاب أشغال أو لأسباب أخرى، فلا حرج، الأمر واسع. والمؤمن يراعي المأمومين ولا يشق عليهم ويرفق بهم، وإذا كانوا يشق عليهم تشق عليهم الإطالة، فكونهم يقيمونها أولى من تركها خوفا من الإطالة. إذا صلى من 11 تركعة هو أفضل، 11 أو 13 مع الترتيل ومع الركود في الركوع والسجود هو أفضل من كثرة القراءة ومن صلاة 20 أو أكثر. كنت يتحرص فعلا النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، كان هذا أفضل، وال11 أفضل من 13، لأن هذا هو المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في الغالب كما قالت عائشة رضي الله عنها، وربما صلى بعض الأحيان 13، وربما صلى أقل من ذلك، وصلى الصحابة رضي الله عنهم 20 ركعة مع الوتر، كل هذا بحمد الله واسع، فمن زاد أو نقص فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد عددا معلوما، صلاة الليل مثنى مثنى، ثم قال فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وهذا عام في رمضان وفي غيره. فمن زعم أنه يجب الاقتصار على 11 أو 13 فقد غلط، ومن كره الزيادة فقد غلط، ومن حرمها فهو أشد غلطا، وإنما ذلك أفضل إذا اقتصر 11 أو 13، هذا أفضل من أجل التمكن من إطاعة القراءة وإطاعة الركوع والسجود، ومن أجل تمكين المأمومين من ذلك، ومن أجل موافقة السنة التي هي الغالبة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من زاد فلا حرج.
طيب، نعم. ماذا عن القراءة من المصحف سماحة الشيخ؟
لا حرج في ذلك، صواب أنه لا حرج في ذلك، فإذا احتاج إلى يقرأ من المصحف لأنه لم يحفظ القرآن فلا بأس يقرأ من المصحف. وثبت أن عائشة رضي الله عنها كان يصلي بها مولاها ذكوان من المصحف.
نعم،
كان ذكره البخاري رحمه الله تعليقا لازما به، والاصل انه لا باس بهذا، فمن نافع عليه الدليل، الاصل جواز القراءه حفظا وقراءه من المصحف، هذا هو الاصل، فمن قال يمنع من المصحف فعليه الدليل، والاصل انه لا دليل، فمعنى الأصل وهو جواز القراءة من المصحف. وإن فعلتها أم المؤمنين ولم يفقه الناس رضي الله عنها. نعم.
يتحدث الناس كثيرا سماحة الشيخ عن صلاة النساء للتهجد أو التراويح في المساجد، هل من كلمة حول هذا لو تكرمت؟
نعم لا بأس بذلك. طيب. أن يصلي المسلمون النساء مع المسلمين في المساجد، لكن مع العناية بالحجاب والتحرز من الفتنة وعدم الأطياب التي يمرون بها في الأسواق تكون متحرزة من الطيب ومن التبرج وإظهار المحاسن، بل تكون محتجبة متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة، وإلا فبيتها خير لها، بيتها أولى بها وأخير لها. لكن إذا دعت الحاجة المفروض لأنها تكسر في بيتها أو لأنها تريد أن تسمع المواعظ والذكر هذا لا بأس به، لكن بهذا الشرط التحفظ والعناية والتستر والبعد عن أسباب الفتنة، لا من جهة الطيب ولا من جهة الملابس ولا من جهة إظهار المحاسن. نعم.
بارك الله فيكم. بعض المأمومين يتابعون الإمام في المصحف أثناء قراءته.
سألني عنه غير واحد.
أي نعم.
والذي يظهر لي أنه لا ينبغي هذا.
أيوة.
وأن الأولى الإقبال على الصلاة والخشوع ووضع اليدين على الصدر، اليمنى على اليسرى، على كف اليسرى ورسلها وساعدها، متدبرا لما يقوله لما يقرأه الإمام، منصتا هكذا. الله يقول سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قرأ الإمام فأنصتوا. السنة ينصت ولا يشتغل بشيء، لا بالمصحف ولا بغيره، بل يضع يمينه على شماله على صدره خاشعا مطمئنا منصتا متدبرا متعقلا لما يقرأه الإمام. هذا هو الأفضل والأولى. وأما الاستماع له بالمصحف فأقل أحواله كراهة.
بارك الله فيكم. بقي من وقت البرنامج ما يقرب من 3 دقائق، لعل سماحة الشيخ كلمة ختامية في هذا اللقاء.
الكلمة الختامية في هذا اللقاء الوصية المكررة بسؤال الله عز وجل أن يبلغ كل مسلم هذا الشهر الكريم، يسأل ربه أن يبلغه إياه وأن يعينه على صيامه وقيامه واحتسابه. فكم لله من إنسان لا يبلغه وإن كان لم يبق إلا الشيء قليل. فوصية لكل مؤمن ولكل مؤمنة الضراعة إلى الله عز وجل ودعاء بصدق وإخلاص أن يبلغه هذا الشهر الكريم وأن يعينه على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، والعناية بالتوبة تجديد التوبة قبل دخول هذا الشهر الكريم حتى يدخل عليك في رمضان وأنت في سلامة من ذنوبه، قد محاها الله عنه بالتوبة الصادقة. ثم العزم الصادق أن تستقيم في رمضان وأن تبتعد عن كل ما حرم الله عز وجل. هكذا ينبغي المؤمن أن يعزم عزما صادقا أن يجتهد في رمضان وأن يصون جوارحه عن محارم الله وأن يستكثر من الخير في الليل والنهار. ثم عزم صادق آخر أن لا يعود إلى الذنوب بعد رمضان، بل يصمم على أنه يستمر في الخير في رمضان وفي غيره، فهو لا يدري متى يهجم الأجل، فليصمم على الخير والعمل الصالح لعله يوفق فيستقيم إلى ينزل به الأجل. رزق الله جميع التوفيق والهداية وبلغ المسلمين جميعا في كل مكان صيام هذا الشهر العظيم وقيامه، ورزقهم فيه الإيمان والاحتساب والصدق والإخلاص والمسارعة إلى كل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على سيدنا محمد. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة البرنامج، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا سليمان الحيدان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.